مجرود الميثاق يمكن بيعها. والشيخ رحمه الله إذا كتب القرون أجاب عن هذه الرواية بأن المنظور فيها هو مسألة السيوف، وأما مسألة الجهاد ليس منظور فيها. ثم ناقش المناقشة الثانية أن التقرير لا يستفاد منه الجواب، هذا حقيقة ما تقدم بالعام. وفي هذا اليوم نريد أن نقول درسنا الآن هذا رحمه الله، وفي هذا اليوم نريد أن نقول هذا ولا من الإنصاف أنه لو قلنا بأن جلود الميت يجوز الاستفاع بها في غير الأمور التي يشترك فيها الصلاة، مثل المستخدم فيها للذر ولغير الذر، إذا قلنا الانتفاع بها من اتخاذه الأمور جائز، فيمكن أن نقول بجواز بيعها، إذ لا يبقى مانع من جواز بيعها سوى النجاسة. والنجاسة يمكن أن يقال أنه بعنوانها ليست مانعا من البيع، وإنما النجاسة تمنع من البيع من باب أنه الشيء حينئذ لا ينتفع به. فإذا فرض على أن الشيء قام الدليل على جواز الانتفاع به فالنجاسة بنفسها لا تكون مانعا. أقول ما دام مخالف هذا الكلام، كلام جديد اللي قاعدته مخالف لما تقدم منه الشيخ، لما سبق كان يحب النجاسة بنفسها، لما سبق الكلام كان يحب النجاسة بنفسها مانع من البيع. ولذلك حينما كان يذكر الأدلة على عدم جواز البيع يقول أولا لنجاسته والنجاسة مانع، وثانيا لعدم الانتفاع. اليوم لا يريد بقى، يريد يقول على أنه النجاسة بنفسها، هذا التعليق لا بد من ذكره هناك في تلك الموارد يعلق، أين ما ذكر أن النجاسة بنفسها مانع يعلق ويكتب، فيأتي لي مفدك ترضه أن النجاسة بعنوانها تلبس من الموارد. على أي حال اليوم يريد يقول لو قام الدليل، لو قلنا بأن جلد الميت يجوز الانتفاع به في مثل السقي للزرع وغير ثابتة من الأمور التي لا يشترط فيها الطهارة، فيمكن حينئذ أن نقول بجواز بيع الميت، بجواز بيع جلد الميت. بس إلا أن يقوم إجماع سقط الناس، إذا إجماع فحبوا فيه قال بأنه الميتة أو جلد الميتة لا يجوز التعامل فيه، لا تكون إجماع راح يصير معه، لكن إذا دلنا الإجماع الناس مو كان من يمكن هذا المقدار المحرم، إذا إجماع مؤسس وقلنا بجواز الانتفاع من يوم غير مقدار المحرم أن نجاسة بعنوانها لا تكون مانعة. فلا واحد من حسن يقول يا شيخنا قل نجد هو ما يمكن الانتفاع، لا يجوز الانتفاع به، قد واحد من حسن هم يشيدون، فإحنا نقولهم غض النظر، هذا كلام آخر، هذا كلام آخر. قلنا بجان لذا هاي الدعوة لم تكون عندنا، لأن فرض أنه جاءنا دليل خاص قال هذا النجس يجوز الانتفاع به، جلد الميتة مثلا لو قام دليل جلد الميتة يجوز الانتفاع أو السقي به للزرع، ما عنده دليل، أو مثلا هيك شيء هي أحسن. فلو فرض قام دليل على ذلك اليوم احنا بنتعنا الدعوة أن النجاسة بنفسها لا يمكن احنا نقول إذا يجوز بيعه، ما دام يمكن الانتفاع به إذا يجوز التعامل، يجوز بيعه حينئذ، ومجرد النجاسة لا تمنع. هذا تنزل عن الكلام السابق، بس هذا يحتاج إلى إفهام، حيث أن النجاسة بنفسها لا تكون مانعة، مع أن ظاهر رواية صحة العقول وغيرها أن النجاسة كل شيء نجس لا يجوز التعامل به، لا يجوز بيعه، ولم يقول على أن النجاسة بنفسها ليست مانعة. يقول فلنرجع إلى تلك الروايات، ولنرجع إلى كلمات الأصحاب. إذا رجعنا إلى الروايات مثل رواية صحة العقول، نجد أن رواية صحة العقول تقول النجس لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن أذيه، لا يمكن شربه، لا ينتفع به. راجع تلك الرواية، إذن هي تعلل عدم جواز البيع بعدم جواز الانتفاع. الشيخ صفحة جواز بيع المجلس بمورد ما يجوز الانتفاع أكثر عن السبب هالنفسه ففي المورد الذي يمكن الانتفاع من المجلس هو صاحب العقول بعد ما تقول على أنه لا يجوز البيع أن نعتبر على عدم الجواز في خصوص هذا المورد لأنه علمت عدم جواز وهكذا أيها الدعاء من الإسلام إذا راجعناه لم يستفيد من عدم هذا المفهوم لأنها دلت أن كل شيء محرم أصله محرم أصله لا يجوز بيعه فإذا فرضنا أن الشيء لم يكن أصله محرم كما في من في جلد الميت لو قلنا بجواز الاستقامة فلا تكون الرواية دالة رواية دعامة لا تكون دالة على عدم جواز التعامل به هذا من حيث الرواية وإذا راجعنا بقية الرواية فنشوف على هذا المنوار هذه الدعوة ليست بعيدة من الشيخ قدس دعوة قريبة إنه أن لا يجوز بيعه من هذا الناحية فإذا ضرب أنه أمكن الانتفاع به جواز الانتفاع فيجوز فينا هذا التعامل هذا من حيث كلمات من حيث الروايات وأما من حيث كلمات الأصحاب لو رجعنا إليها نجد أن كلمات الأصحاب صريحة في هذا الصدق في هذا الشيء يصرحون الأصحاب بأنه النجس بعض كلمات الأصحاب قال أنا بين الديان مثل ابن زرة صاحب الغني رحمه الله يقول النجاسات لا يجوز بيعها يعلم يقول لأنه لا يجوز الانتفاع بها فهذا يدل على أن العلة لعدم الجواز عدم جواز الانتفاع يعني في المورد الذي يجوز الانتفاع إذا قام الدليل بعد ما يجوز ابن زهرة بعدم جواز البيع وهناك كلام آخر لبعضهم يقولون الدهن المتنجس يجوز بيعه يعلم مع أنه نجس متنجس يعلم يقول لأنه لا يجوز الانتفاع به فهذا يدل متى ما جواز الانتفاع جواز البيع وهناك كلمات أخرى للأصحاب نقرأها من العبارة إذا حصيلة ما ذكرته لحد الآن حصيلة هذا حتى نطبق العبارة أنه الإنصاف يقتل يقتل عما ذكرناه بالآن أمس إن نقول على أن جد الميت لا يجوز بيعه يجوز فلا تتقدم اليوم نريد نقول ها ورواية السيطة هم ناقشناه لكن اليوم نريد نقول الإنصاف يقتضي أن لو قلنا بجواز الاتفاق بجلد الميتة فنجاسة جلد الميتة لا تكون مانعة من بيعه هل مقدار من الميتة؟ يعني اللهم إلا أن يكون إجماع على أن الميتة لا يجوز بيعها لا يجوز الانتفاق كانت مطلب لا لكنه إذا ما قام هذا الإجماع الواحد وبعد وبشرط ثاني وبشرط ثاني وهو أن لا يدعي مدعي منكم أن كل نجس لا يجوز الانتفاع به يعني لا كل نجس لا الانتفاع به لن تدل ميت ما يجوز هاي الدعوة اعتبر من موسى ليش؟ لأن يفترض المولد قام الدليل الخاص مثل جلد ميت قام الدليل الخاص على أن يجوز الانتفاع به بعد التغاضي عن هذا نقول أن النجاسة لا تكون مانعة من البيع وذلك لأن الرواية إذا ما رجعناها نستفيد منها على أن النجاة مانعة من عدم إمكان الانتفاع وكلمات الأصحاب إذا راجعناها أن نستفيد ذلك الحكم هذا ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميت منفعة مقصودة مقصودة أنكم جنة مقصودة عند العقلاء يعني عقلائية منفعة بارزة ظاهرة يعني لكل من الانتفاع المقصود كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض حده مالا حرفان إذا فرضنا أن الجلد لأجله المنفعة راح يعد مال مو ينحسب له شيء فإذا عدونا مال العرض يجوز بيع النجاسة مثلنا مجرد النجاسة ما يمنع إذا فمجرد النجاسة بعض الحد هنا لا تصح علة لمنع البيع لولا هذه شرط شرطين الشرط الأول لولا إجماع على حرق إذا إجماع على أحمد بيع الميتة لا فرض لكن لو فرض هذا الإجماع موجود لولا الإجماع على أحمد بيع الميتة بقول مطلق قول المطلق يعني سواء انتفع بها بها منفعة مقصودة محللة او ما فيها اذا اتوا اجماع على ان الميتة سواء بها منفعة مقصودة محللة او ما فيها يحرم بيعها كلامنا بعد يجي انما كلام يجي اذا هذا الاجماع مرة ليش لأن المانع حرمة الانتفاع، هاي لأنه صحيح فمجرد النجاة لا تصبح المنزل. ليش لا تصبح؟ لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، هذا الذي يمنع فقط الانتفاع، أما مجرد النجاة لا يمنع، لا مجرد النجاة. وإن قلنا أن المقتضى الواو موصل الأمر واو استنافي، وإن هذا الشيء الثاني الذي يجب التغاضي عنه، وإن قلنا إن مقتضى الأدلة يعني قد واحد مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجم، فما عاد يجب تجوز الانتفاع الجواب، فإن هذا كلام آخر سيجيب ما في بعد ذكر من النجاسة يجينا عن هرلام تام يموتا بس مؤقتا. نقول لو فرض النور التام من الموارد اللي قامت بليقة صار أن يجوز الانتفاع يجب أن يجوز مؤقتا ليش خلي الانتفاع فبيت عوال تام يموتا محرام آخر لأنه مؤقتا الانتفاع هذا الشيء. لكننا نقول إذا قام الدليل الفاق على جواز الانتفاع منفع محصولة لئن من النجاسة الهجمية فبنتعى أنه النجاسة ما تمنع من صحة الزيحة. ليش؟ لأن ذيك الأدلة الذي تمنع من بيع النجس ناظرا إلى عدم جواز الانتفاع، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع. كيف؟ انظر انظر علما إلى الروايات وانظر إلى الإجماع وكلمات الأصحاب بعد ذلك. يجي إلى الرواية فإن رواية تضحك العقول المتقدم قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس في من علله بكونه متعلق بما علله قد علل فيها بكونه منهيا عن أكله، يعني لا يجوز النجس لأنه لا يجوز أكله شرب إلى غيره، يعني على الانتفاع رميش المورد الذي ينتفع إلى ما ذكر فيها. نجي إلى رواية دعاء عن الإسلام هم نفس المضمون تقريبا بيها، تقول الشيء الذي محرم أصلا ما يجوز بها ما تشمل المورد هنا حتى مو محرم يجوز الانتفاع عربي ومقتضى رواد عام الإسلام المتقدم أيضا إناقة جواز البيع وعدم جواز البيع بجواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. هذا خلاص من حيث الروايات. يجي من حيث الإجماع، والإجماع إذا أريد نشوف يشمل يوم المنزل في كل ما في الأفاق الراجع كل ما في الأفاق عدني بأول إبن زهر وأدخل الإجماع حصل من كل ما في الأفاق وأدخل ابن زهر في الغني النجاساتي فيما لا يجوز بيعه، أدخلها فيما لا يجوز بيعه من يجب من جهة عدم حلم الانتفاع، يعني قال ما يجوز بيعه على أجل أنه ما ينتفع الحل هذا إذا ينتفع أن يجوز بيعه. ثانيا بعد شو تشحكي عن الزهر لا عدى كلام ثاني عن مستجيب منه. واستدل أيضا على جواز بيع زيت النبي بمن استدل بأن النبي يعني المتنزل زيت المتنزل لأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الإسباح في تحت أنا إذا مستفاد منه إذا أنت في عدد النزل يجوز بيعه هو ابن زهر وهذا يدل يعني تجديد الإسباح تحت السماء يدل على جواز بيعه لذلك يعني لأجل الاستصفاء بيعات لأجل الاستصفاء من بعد السماء شو بعد السماء انت الشيخ الأنصاري يقول من أول كلام ابن زهر أو من أخير كلام ابن زهر ماذا يستفاد؟ يستفاد أنه يرى أن إذا انتفع به يجوز بيعه فقد ظهر من أول كلامه أول كلام هذا أخير كلامه يظهر واضح وهذا يدل على جواز بيعه لذلك وهذا أخير كلامه أول كلامه ذات الكلام الأول أنه أدخل النجاة فيما لا يجوز بيعه من جهة هذا من هذا كلام الثالث وكلام الثاني الأخير يستطاع الجواز فقد صار من أول كلامه وآخر كلامه يعني كلام الأول كلام الثاني أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز يعني البيع ما عدمها ما عدم حرمة الانتفاع. هذا كلام لأحد الأعلام يجي إلى كلام لأحد أعلام آخر وهو الشيخ التوسي في كلامه عن مقارب لهذا المضمون ومثل ما ذكرناه عن الغني من الاستدلال بالتغيه سلام الشيخ في العراق في باب الجهر حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستصفاء صاحب الزيت المتنزل ذكر هذا الخبر شوف تعلق بعدين الشيخ نحن شاهدنا في هذا التعليق ثم قال شاهدنا في هذا التعليق ثم قال وهذا يعني هذا الخبر أو هذا التدوير هذا الخبر يدل على جواز بيع الزيت ليش أن ينتفع به فهذا يدل أن الشيخ يرى أنه أن ما دام هذا انتفع به جاده انتفع وعن فخر الدين يجي الى كلام علم اخر او اعلام اخرين، وعن فخر الدين في شرح الشرح واحد، والفاضل المختار في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النبي استدلوا بانه محرم الانتفاع وكل ما كان كذلك ذلك حسان حرب الانتفاع لا يجوز. الكلام صريح في ان حرمة الانتفاع هي التي تستوجب حرمة البيع، مجرد النجاح ما تستوجب. دليل اخو عندنا كلام واحد لعلم من الاعلام وهو العلامة التقي، بعد شوي خربط القضية. شيبوا العلامة قال يشترط في جواز البيع كذا 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 شروطا، من جملة الشروط هذا اولا، من جملة الشروط ما اقول اول ما اتذكر اولا ثانيا، من جملة الشروط الطهارة، ومن جملة الشروط حل الانتفاع، فجعل حل الانتفاع شرط والنجاسة شرط، يعني النجاسة بعنوان لا جعلها شرط مستقل في قبالنا في قبال حل الانتفاع. هذا خلافنا احنا غيره، احنا اللي نريده ربنا نقول على ان النجاسة بنفسها ليست او عدم النجاسة بنفسها ليست شرط، وانما الشرط هو حل الانتفاع. هذا الكلام يظهر منه ان النجاسة ايش يعني حتى هذا شرط في قبالها. نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته او حليته حضر على الانتفاع، شرط الانتفاع وشرط حلية الانتفاع حضر على الانتفاع وحليته، ذكر شرط بعد اشتراط الطهارة اي حليته حضر التذكير تقريبا حضر التذكير على الانتفاع بعد اشتراط الطهارة، هذا يدل علينا على ان الطهارة بعنوانها شرط والنجاسة بعنوانها مانع، واستدل للطهارة استدل على أن الطهارة شرط، فيما استدل بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسة، وبما دل علينا هذا ما دل من عدل على حرمة الميتة، قال دليل وجوب الاجتناب عن النجاسة دليل حرمة الميتة، الميتة من النجاسة، هذا الدليل هو دليل علينا على شرطين الطهارة، الطهارة شرط لأن النجاسة قد يدل. نقطة، هذا مخالف عنده، هذا المخالف الوحيد مثلا، ولكن الشيخ يقول بسيط أمره، اللام بسيط أمره والإنصاف إن كان إرجاعه إلى ما ذكرنا، يعني كلامه يمكن أن رجعه إلى الذي يعني إلى الذي إحنا قلناه، الذي إحنا قلناه أنه الطهارة بعنوانها ليست شرط، المهم حل الانتفاع، كيف يمكن إرجاعه؟ من تعليله؟ واستدل للطهارة بمن؟ بما دل على وجوب الإسلام. يعني من ناحية أنه يجب الاجتناب عن النجاسة، لذلك نشترط الطهارة، لذلك نقول النجاسة مانعة، فإذا ما كان يجب الاجتناب نقول بأن النجاسة، بعد استفاد من كلامه فكلامه يمكن إرجاع إلى ما ذكر، فتأمل لعل وجه التأمل أنه من هالناحية صحيح يمكن أن يقال هذا الشيء، لكن ما دام هو اشترط شرطين جعل الطهارة شرط وذات شرط، هل مغايرة جعل كل واحد شرط صريح لعله يحفظ صراحة بأن الطهارة بعنوانها والنجاسة بعنوانها مانع أو شرط؟ هذا لا بعض لعل التأمل أشار إلى هذا، فهو شيء ليس بدون. ويؤيده أنه نفس علاقة الموضوع، قلنا على أن كلمات الأعلام يمكن أن نستفيد منها أن النجاسة مانع لا بعنوانها بل من باب أنه يحرم الانتفاع. الآن قلنا جملة من الكلمات، الآن راح نصور من بعد مدتنا كده، ويؤيده يعني يؤيد أن النجاسة بنفسها ليست مانعا والطهارة بعنوانها ليست شرطا، قالوا أنه قالوا الكافر وكلب الصيد يجوز صيحة ثم علّدوا قالوا ليش يجوز صيحة مع أنه من النجاسات، ليش يجوز صيحة يعني سبع بهم، فهذا الكلام يدل أن النجاسة بعنوانها ليس مانعا، ويؤيده يعني يؤيد أن النجاسة بعنوانها ليست مانع أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر اتفقوا يحرم وكلب الصيد، وعلّله في التذكرة فيمن علّله بحل الانتفاع به يعني بالصيد وبالكافر بالعبد الكافر، ورد أبو التذكرة هذا هم شاهد الثاني، ورد من منع عن بيعه عن بيع السلف أو الصيد السلف أو الكافر من منع للنجاسة، شن رد رد العلامة بأن النجاسة غير مانعة، يعني نقول ما دام انت معني هاي عبارة جدا صريحة في الموافقة لنا، وتعدى بعد أكثر من عبارات العلامة شوف اتحد وتحدى الى كلب الحائط كلب الحائط وكلب الجثام والماشية والزهر تعدى علما تعدى الى هذه يعني من كلب الصيد تعدى الى هذه اقسام وقال هل يجوز بيعها ليش التعليم هذا تعليل شاهد لنا لان المقتضي نحن لجواز البيع المقتضي لجواز البيع وهو النفع موجود في هذه الاقسام ايضا على العباره اخرى على ان المجازفه مجموعه المهم يقول لك اذا جاز الانتفاع كيف يجوز بيعها ومما ذكرناه نقطه شيء اقعدنا بعد الريد المتبعلي وهو انه لبن اليهوديه او النصرانيه هل يجوز جعل شيء من الثمن او كل الثمن في مقابله في مقابل لبن اليهوديه نشتري لبن اليهوديه حتى ينتفع به يرتفع به من يجوز ان يرتفع نستعمل في امور اللي مثلا لا تحتاج علما الى طهاره مثل تداوي به انثى مثلا به فهل يجوز جعل ثمن في مقابله ام لا قد يقال بانه لا يجوز من جهه انه نجس احنا الان شو نريد نقول اتضح من خلال كلامنا انه النجاسه بعنوانها ليست مانحه ما دام ينتفع به في امور لا يشرب فيها الطهاره فيجوز جعل شيء ومما ذكرنا مما ذكرنا يعني من شنو هو شيء بعد الشيء من قوه جواز بيع جلد الميتر طبيعي اذا ما في اجماع على ان الميتر يجوز بيعه لولا الاجماع او طبيعي اذا جواز من انتفاع جلد الميتر بالارتفاع بناء على جواز بيع جلد الميتر اذا جاز الانتفاع واذا ما في اجماع يظهر حكم جواز المعاوضه على لبن اليهوديه المرضع بان يبحث تمام الاجر او بعض في مقابل اللبن فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه ليستنبط منها من جواز المعاوضه عليه فرعا هذان الفرعان مرتبطان بمسألة الميتة مرتبطان بمسألة الميتة الفرع الأول قلنا بأنه الميتة قلنا فيما سبق بأن الميتة إذا لا ينتفع بها لا ينتفع بها لا إذا ينتفع تقريبا بالأخير قلنا الإنصاف يقتضي مع تمامية بعض الأمور إذا إجماع ماكو إذا وإذا ثلاثة لكن إذا ما ينتفع بها قلنا ما يجوز بها بس اللي يريد ان ننتبه عليه الان هذا انه لا يجوز بيعها منفردة ومنضمة الى الغير منضمة الى المتفهم يجوز بيعها العبد العابر يقولون يجوز بيعها عن الضميمة لكن الان اريد نقول الميزة ما يجوز بيعها حتى مع الضميمة حتى مع الضميمة الى المتفهم يجوز بيعها فلو ضمن الميزة الى المتفهم فان كان متميزين هاي الميتة رقم واحد والمغذى رقم اثنين وجعلت الثمن في مقابلهما فيصف البيع بجزء من الثمن في مقابل المغذى ويقبض في مقابل الميتة وهذا شيء واحد واما اذا لم يكونا متميزين فاختلط المغذى بالميتة واريد ان ابيعهن ففي مثل هذه الحالة هل نقول البيع باطل في كليهما ولا الجواب نقول البيع باطل حتى بالنسبة للمذكر ليش؟ لأن ما دام اختلط المذكر بالميتة راح تصير أننا عندنا شبهة محصورة نعلم إجمالا بأنه واحد ميتة واحد مذكر وهما غير متميزين فيجب حينئذ الاجتناب من بعد نجيب العلم الإجمالي يجب الاجتناب حينئذ عن كليهما فكلاهما حينئذ لا ينتفع به فإذا لا ينتفع به فما يجوز التبايع حينئذ والتعامل عليه فإن بدل المال حينئذ بأزائه يكون بدلا للمال وأدلا له بالباطل فلا يجوز لأن في الشريعة شنو فائده؟ غير يكون منفعة أكو إذا منفعة ما أكو أدل المال بالباطل أثناء انتفاع بعد ما أكو إذا المقروض على أنه اختلط المدفع به وما دام اختلط وشبه صار ولا يوجد تميز فلا يجوز الانتفاع بكليهما إذا على هذا الأساس البيع يصير باطل لانه اكل بالمال بالباطل وهذا من دون فرق بين ان ابيع هاي المذكى والميتة لمن لا يستحل الميتة المسلم او لمن يستحل على اثناء التقديرين لا يجوز هذا البيع لان هذا لا مالية له هذا لا مالية له اذا المفروض انه لا ينفع الانتفاع به اذا ما ينتفع هذا المبر الى ممال اكل المال بازائي سرعة المال بالباطل اذا على هذا الاساس لا يجوز وهذا شيء ينبغي ان يكون واضحا ولكن وردت روايه تدل عن الإمام أمير المؤمنين حضرة الله سلام الله عليه يقول أنه حين الأسرى بعهما ممن يستحل أكل الميت. هذا الرواية عمرها مشكل. ليش؟ لأن قلنا ما دام لا يمكن الاستفادة أكل المال يصدق بعضه. فهاي الرواية مثلا لابد من تأويلها أو طرحها كيفما كان العمل بظاهرها مشكل. فرحان الأول إنه كما لا يجوز بيع الميت منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى. فإذا راجب يحفظ منضمة إلى المذكى فإن كان المذكى ممتازا مع متميزا صح البيع فيه وبطل فيه كما سيجي في محله. بعدين إن شاء الله نقول الإنسان لو باع شيء يصح بيع أو شيء لا يصح صح البيع فيما يصح وبطل فيما لا يصح كما في مسألة الحضور وغير مسألة الحضور. وإن كان مشتبها بالميت إذا كان لا متميز مشتبه لم يجوز بيعه أيضا. ليش؟ لأنه ما يمكن الانتفاع به ما دام اشتبه حتى بالمذكى بعد ما يمكن الانتفاع.
الله
عليكم السلام ورحمة الله. لأنه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على أن العلم الإجمالي منجز الشبهات المحصورة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع في حكم الميتة كما أنه يمكن الانتفاع كذلك هذا المذكى غير متميز يجوز الانتفاع. فأكل المال بأزائل أكل المال بالبعض كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة أكل المال أكل بالبعض وأكل نفس واحد من بني فأنما واحد تلى الميتة. ومن هنا يعلم يعني من أنه هذا لا يدفع به وأكل المال بأزائل البعض وأنا ما أتفرق في عدم جواز البيع بين أن يكون البيع بمسلم أو بكافر. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميت وغيره. ولكن في صحيحة الحلبي وحسنته يتبين على أنه هاي رواية ثروية بطريقين أحد الطريقين صحيح جميع الرواة حدود إمامية والطريق الثاني لا حسن يعني أحد الرواة فيه إمامي لم يعدل لكنه ممدوح. إذا كان أحد الرواة إمامي ممدوح من دون تعديل يقولون الرواية حسنة. في صحيحة الحلبي ماذا ورد أول حسنة؟ إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة وحكي نحوهما نحو الصحيح الحسن عن كتاب علي بن جعفر. غني روايتين إذا يدل على هذا المضمون وبعض الأعلام عملوا بذن الروايات ولكنه العمل مشكل. أقول تعليقا على كلام الشيخ مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه مخالف لمقتضى القاعدة. إذا القاعدة تقتضي أنه لا يجوز أقول وحكم مخالف لمقتضى القاعدة من باب أن هذا ليس الإمام من باب أن هذا أكل المال بالباطل مخالف. ولكنه كيف ما كان هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية مقابلة للتقسيم. القواعد العقلية يقال بأنها ليست قابلة للتقسيم. وأما القواعد لعدم العمل بالرواية هذا يصير مخصص لنا عند قاعدة عامة متفادة من الروايات كله مشتبه مثلا ماذا كل ميتة أو كل مساء أو كل عز لعموم شلون أكل صوغة صوغة لا يجوز كل أكل مال بالباطل مثلا لا يجوز بيعه كل غير المال لا يجوز التعامل به ها قاعدة عامة إلا هاي رواية خاصة إلا في هذا المورد سيدة على الكافر لو كبير حين هذا التخصيص في هذا الحكم الشرعي والله مشكلة للمخالف القاعدة مثلا عدم التزكية غاية الأمر أعلم ديما الآن بأنه واحد زكي أفرض أعلم إجمالا بأنه واحد زكي لكن هذا لا يمنع من إجراء الأصول غاية الأمر على العلم الإجمالي لتزكية أحدهم وهو غير قادح في العمل بالأصلين. لأن إذا تتذكرون لا عقل مو تتذكرون اشتداثات نجينا برغة سائل إن شاء الله أنه إذا كان إجراء الأصل لا يخالف العلم الإجمالي مخالفة عملية، مخالفة عملية، فلا بأس بإجراء الأصل إذا ما يخالف مخالفة عملية، إنما لا يجوز إجراء الأصل في هذا الطرف وفي ذاك إذا كان يلزم مخالفة عملية للعلم. أضرب لك مثال، إدواصاً أقعد مرة حالتنا السابقة الطهارة ثم تنجس واحد، مرة حالتنا السابقة النجاسة ثم طهورة واحد، إذا حالتنا السابقة كان النجاسة ثم علمت الأخذ هذا أحسن، إذا حالتنا السابقة الطهارة ثم علمت نجاسة واحد، هنا إذا أريد أن أجري كلا الأصلين يا أصل أجري حالة سابقة الطهارة في هذا استفحار الطهارة، حالة سابقة هناك الطهارة استفحار الطهارة، إذا أريد أن أجري كلا الأصلين يعني كلا الاستفحارين يلزم من ذاك أن هذا طاهر فأقدر أشربه وذاك طاهر فأقدر أشربه، وهذا إجراء كلا الأصلين يقارب العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي شيء يقول لك، يقول لك واحد نجد يعني واحد ما يجوز شربه، بينما إجراء الأصلين شيء يقول لي يقول اثنينات في الدفع الصبي، فإهنا إجراء الأصلين يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي فلا يجوز. وأما إذا فرض أن إجراء الأصلين ما يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي، أقصى ما يلزم مخالفة التزامية للعلم الإجمالي، مثل ما مثل مثال الآخر بالعصر، الحالة السابقة كانت في النجاسة ثم علمت بطهارة واحد منهم، هنا إذا أريد أن أدري كلا الأصلين، كلا الأصلين شي يقولن؟ يقولن على أنه على النجاسة، يقول هذا لا تشربه، لا تشربه، هذا الناس لا تشربه، فالعلم الإجمالي شي يقول لي؟ يقول لي على أنه واحد منهم طاهر، يعني واحد من عدني كيف تبدأ مو قص من عليك اللي كنت تشربه تقدر تشربه بس تشربه لا تشربه كيف ما كان الطهارة ما تقتضي أنه إلا يكون واحد يشرب، يعني إذا ما يطهر الأصل يعني فصلنا عليه فعلا شربة ولا ليس شربة يشرب، فحينئذ هذا العلم الإجمالي ما يخالف عمل الأصل، لا يخالف على مستوى العمل، لا يلزم من إجرائهما مخالفة عملية للعلم الإجمالي، إذا العلم الإجمالي يقول لي فرد واحد من عدلين طاهر تبدأ في شربة وتبدأ من شربة كيف، وإجراء الأصل شيء ثاني يقول لي على انه لا تشرب بلا الاغلاقين، لا هذا ولا مخالفة عملية ما يلزم، غاية ما هناك يلزم مخالفة التزامية وهي لا بأس بها، هذه الأبحاث تأتي في الرسالة إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يقول في موردي إذا نريد نقول العلم الإجمالي مو منجم مثلا مع ذلك بنستفيد من هالدعوة، ليش؟ لأن يكون نجرى الأصلين، الأصلين شنو هي؟ تطالع عدم التسكية، تطالع عدم التسكية هنا، تطالع عدم التسكية هنا، وهذان لا بأس بجريانهما لأنه لا يلزم من جريانهما مخالفة عملية علما للعلم الإجمالي، إذا أنا عندي علم إجمالي لأن واحد بكي يعني واحد لا بأس بأسله وأنه إلا يكون تعلم، والأخ شي يقول لا يكون تترك منافات عملية ما موجودة بين ما يقتضيه الأصلان وبين ما يقتضيه العلم الإجمالي، ما يطلع هناك مخالفة التزامية، مخالفة التزامية لا بأس بها، لذلك يقول الشيخ لأن الأصل في كل واحد من المشتركين إذا نريد نجري هذا التفكير ولا بأس الإجماع، لكن إذا أجرينا بالتالي ما يجوز بيع واحد من عدهين، غاية الأمر لما أريد أجري الأصلين أعلن إجمالا بتسكية واحد وهو غير قادح في العمل بالأصلين، ليس غير قادح أن يكون الحادث لأنه لا يلزم من إجرائهما مخالفة عملية من علم الإجمالي، إنما يلزم مخالفة التزامية وهي لا بأس بها.
استبعد هذا الشيء
لأن أحدهم من عند الآخر، أما الحديث
الذي يقوله
من
الموحد غريب لكنه
وعند يقول في هذا المقام ما يقوله أما في غيره
وإنما يصح القول هذا دي من يتصلوا إنما يصح القول العبارة أخروها أخر العبارة حتى تفهمون غير المفهوم. نعم لو قلنا بعدم وجود إشان في الشبه المحصورة وجواز الارتكاء في هذا البيع بالقبض الناس لكن قلنا هذا على مسيبنا في المقام يعني إذا تركنا العلم الإجمالي وارجع للأصل أصل هم ما في كل نفسه وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما إنما يفيدنا طرح العلم الإجمالي ونرجع للأصول ونرتكب واحد وين إذا كان الأصل في كل منهما الحلم وحالتهم السابقة الحلم الأصل يصبر الحلم ثم علمنا بوجود الحرام كما قلنا مثل باسكين حالة سابقة الطهارة ثم علمنا بالعصر حالة سابقة النجاسة ثم علمنا بطهارة واحد هنا نبخاله عمليا نهزن لا بأس الأصل إننا العصر هو إطاعة الحلم فيمكن الاستناد إلى الأصل وإنما تعلق بجواز ارتكاب أحدهما في المسلمين إذا كان الأصل في كل منهما الحلم وعلم إجمالا بوجود الحرام قد يقال هنا في مثل الجسور بجواز ارتكاب أحدهما ارتكابا على إطالة الحلم وعدم جواز ارتكاب الآخر لا قد يقال بس الشيخ أنبارا ميزن الخرى الزائي هم يقبل جريان الأصلين بني وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك ليش واحد نسكته والثاني ميزون حذرا عن ارتكاب الحرام الواقع باردنا سينات من ارتكاب وإن كان هذا الكلام محدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا تفهم يقول هذا الكلام وهو أنه نجري كلا الأصل إذا ما يلزم مخالفة عملية وكان الأصل أصل الحلم يقول وإن كان إدراك الأصلين هذا لا نقبله كما يأتي في الرسائل إن شاء الله نقول إذا الحالة السابقة كانت النجاسة ثم علمنا بطهارة واحد لا يمكن إجراء كلا الأصل هذا بالرسائل يجيب يعني سواء الأصل يخالف العمل من العلم الإجمالي أو ما يخالف بالرسائل يجي أنه على كل التقديرين ما يجوز إجراء الأصل ولكن فإحنا المقدار الذي نريد نقوله هذا أنه في موردنا إذا كان الأصل يقتضي الحل فلا بأس حينئذ بطرح العلم الإجمالي والتمسك بالحل وإذا تمسكنا فنقول حينئذ بجواز لكن المفروض أنه في موردنا الأصل يقتضي الحرمة وعدم الحلية فلا فائدة وإن كان هذا الكلام يا كلام وهو إجراء الأصل في كلا الطرفين إذا لا يخالف عملا العلم الإجمالي مخدوش في هذا المقام أيضا يا مقام يعني في مقام الذي لا يخالف عمله لا بأس بإجراء مخدوش يخدوش لما تأتي في الرسائل من أنه لا يجوز الإجراء مطلقا لكن القول به يعني بإجراء الأصل ممكن هنا يعني وين هنا يعني فيما إذا كان الأصل بخلاف ما تفهم إلى إجراء الأصل يعني إذا أردنا الأصل لا نستفيد حين أبين لعله واحد منكم يقول إذا أردنا أن نجري الأصل ولم يلزم مخالفة عملية وراح يلزم مخالفة التزامية فبالتالي هم يجوز إجراء الأصل الجواب أن المخالفة التزامية لا بأس بها لا تكون مانعا